بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في حرف الحاء: قولهم حبسها الله حابس الفيل. قال في حديث الحديبية الطويل: لما بركت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما خلأت القصواء، حين قالوا خلأت القصواء، والقصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، يعني وما ذاك لها بعادة، ولكن حبسها حابس الفيل. الحديث رواه البخاري وغيره. قال ابن حجر: ووقع للمهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي حابس الفيل على الله تعالى، فقال: المراد حبسها أمر الله عز وجل، وتعقب بأنه يجوز إطلاق ذلك في حق الله فيقال حبسها الله حابس الفيل. وإنما الذي يمكن أن يمنع تسميته سبحانه وتعالى حابس الفيل ونحوه. كذا أجاب ابن المنير، وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية، انتهى. وهذا فيه رد على الأشاعرة في باب آخر من أبواب الصفات، فكلام الحافظ الذي نقله عن ابن المنير هنا كلام صواب، أنه يقال لا حرج في أن يقال حبسها الله حابس الفيل، ولا نحتاج إلى أن نقدر أن المعنى حبسها أمر الله، أو حبسها ملك الله، أو حبسها يعني من نحو ذلك التقديرات، تقدير الله، بل على ظاهره يقال حبسها الله حابس الفيل. فكذلك يقال في سائر ما ورد في أبواب الصفات والأفعال، لا مانع شرعا ولا عقلا من إطلاق مثل ذلك على المولى سبحانه وتعالى. فإذا قول الأشاعرة في قوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك، أي يوم القيامة، يقولون إن الله لا يجيء، وإنما يجيء أمر الله، أو يجيء ملك الله، هذا تحريف، تحريف للكلم عن مواضعه، والإتيان بشيء إلى السياق لا يحتمله ولا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه السياق، بل يمر على ظاهره كما جاء. ومثله: ينزل ربنا تبارك وتعالى، نقول ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إنما المقصود أن كلام ابن المنير وابن حجر، مع أنهم تأثرون بالأشاعرة، لكن في هذا الموضع يقولون لا حاجة إلى أن نقول حبسها أمر الله. فكذلك يقال في الأبواب الأخرى: لا حاجة إلى أن نقول جاء أمر الله، ينزل أمر الله، ينزل ملك الله، ملك من ملائكة الله، فكل هذا، كل هذا لا يحتاج إليه الكلام. فكذلك فليكن الأمر في أبواب الأسماء والصفات والأفعال. قال حجة الوداع: قال الشيخ أبو حامد في آخر ربع العبادات من تعليقه، والبندنيجي وصاحب العدة قالوا: يكره أن تسمى حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وهذا الذي قالوه غلط ظاهر وخطأ فاحش، ولولا خوف اغترار بعض الأغبياء به، بعض الأغنياء، قال لعله الأغبياء، لم أستجز حكايته، فإنه واضح البطلان ومنابذ للأحاديث الصحيحة، بتسميتها حجة الوداع، ومنابذ لإجماع المسلمين، ولا يمكن إحصاء الأحاديث المشتملة على تسميتها حجة الوداع انتهى. أي قد وردت في أدلة كثيرة بأن سميت حجة الوداع، وألف ابن حزم رحمه الله كتابا سماه حجة الوداع، حققه الشيخ عبد المجيد الشميري والد الشيخ عبد الرحمن، وأخذوها من أنها آخر حجة حجها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال فيها: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كالمودع لهم، فسميت حجة الوداع. قال قولهم: إذن لا مانع من قول، لا مانع من أن يقال حجة الوداع، هذا القسم في الألفاظ التي تجوز، والمعجم السابق في الألفاظ التي ينهى عنه. قال قولهم: حد الله بيني وبينك، هي بمعنى قول بعضهم: أجعل الله بيني وبينك، وكلاهما بمعنى: أستعيذ بالله منك، ومن استعاذ بالله فقد لاذ بمعاذ، فيجب الكف عنه ما لم تكن استعاذته بما لا يقر عليه شرعا. إذا قال: حد الله بيني وبينك، أي أجعل الله بيني وبينك، أستعيذ بالله، لا حرج في ذلك. قولهم: حفظت القرآن. قال الشافعي رحمه الله تعالى: كنت يتيما في حجر أمي. قال: حجر وحجر وجهان، ولم يكن لها مال، وكان المعلم يرضى من أمي أن أخلفه إذا قام، فلما جمعت القرآن، يعني حفظت القرآن، دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة، أي كان الناس يأتون بأولادهم لمعلم القرآن يعلمهم ويعطونه ما تيسر. والشافعي رحمه الله يتيم، وأمه مسكينة ما عندها مال، فكان المعلم يرضى أن يدرس عنده الشافعي القرآن من دون أن يأخذ مقابل ذلك شيئا من المال، بشرط أن يخلفه على الحلقة إذا غاب، يكون نائبا عنه، فكأن تلك النيابة في مقابل أنه كأنه قد أعطاه. قال: فلما جمعت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة. قال معلقه: قوله جمعت القرآن أي حفظت القرآن، وإنما تورع السلف عن التعبير بالحفظ لأن الله هو حافظ القرآن الكريم انتهى. وهذا فيه ماذا؟ فيه نظر من جهة أن الله عز وجل حافظ القرآن على معنى، وأن العبد إذا حفظ القرآن يكون معناه آخر، والسياق يبين. فإذا قيل حفظ فلان القرآن ليس معناه أنه صانه من التحريف والتبديل والتعطيل والنسيان والخطأ، بل المقصود أنه جمعه في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأما في قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحافظون هنا بمعنى أنه صان القرآن سبحانه وتعالى عن أن يزاد فيه أو ينقص أو أن يحرف أو يبدل. قال الشيخ: وهذا اللفظ جمعت القرآن لم أقف عليه في غير هذا الموضع، والتعبير بالحفظ منتشر في لسان السلف من غير نكير، وانظر بعضها في تفسير الطبري عند تفسيره لآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الآية والله أعلم، فلا حرج أن يقول جمعت القرآن وأن يقول حفظت القرآن. قولهم: الحمار. العرب تسمي كل 100 سنة حمارا، مأخوذ من موت حمار المار على القرية، فأماته الله كم؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام، هو وحماره أماته الله وحماره 100 عام، إن الله قال وانظر إلى حمارك. قال مأخوذ من موت الحمار، من موت حمار المار على القرية كما في آية سورة البقرة، ثم أحياه الله هو وصاحبه بعد 100 عام ثم بعثهما الله. ولهذا قيل لمروان ابن محمد ابن عبد الملك مروان الحمار لما قارب ملك آل أمية 100 سنة. هذا وجه آخر لطيف في تسمية مروان بمروان الحمار، وهو آخر خلفاء بني أمية، فقيل في تسميته مروان الحمار لأنه كان جلدا صبورا، نعم جلدا صبورا. وقيل هذا قول ثاني، هذا قول آخر أقف عليه لأول مرة، أنه قيل له الحمار لأنه قارب ملك آل أمية 100 سنة. هكذا ذكره الذهبي في السير، وهكذا الهنيدة رمز للعدد 100، والمترك 1000 من الإبل، والوقير 500 من الإبل، يعني رموز عند العرب، رموز عند العرب. وقد مر بنا أن العرب قد سمت بحمار. هناك صحابي جليل اسمه عياض، أبوه اسمه حمار، عياض بن حمار المجاشعي، قال بكر أبو زيد فيما مر بنا كانت العرب تسمي بهذه الأسماء ناظرة إلى المعاني الجيدة في هذه الحيوانات، فتسمي كلبا، يعني قبيلة من قبائل العرب كبيرة اسمها كلب، قبيلة أخرى كلاب، نعم. وهكذا أيضا سموا حمارا وسموا ثورا وسموا بنحو ذلك. قال ينظرون إلى ما فيه من المعاني، إن المعاني المفيدة كالجلد والصبر، أو كذلك أيضا الوفاء في الكلب، أو الارتباط والحراسة، أو نحو ذلك. إذن الحمار العرب تسمي كل 100 عام حمارا، لكن وإن سمت العرب ذلك فهناك تسمية أحسن من هذه. ما هي؟ 100 عام ماذا يقال له؟ قرن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بسر عش قرنا فعاش 100 عام، وقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قولهم الحمد لله الواحد الصمد الذي لا والد له ولا ولد، قال سئل ابن رشد عن قول الخطيب لذلك فأجاب بأنه لا وجه للمنع من ذلك لأنه معنى قل هو الله أحد، يعني هل يجوز أن يقول الخطيب الحمد لله الواحد الصمد الذي لا والد له ولا ولد؟ الجواب نعم، لا حرج في ذلك. قولهم الحمد لله حمد الشاكرين، قال في مبحث حافل أي مليء بالفوائد وبالجمل المهمة، من قولهم شاة حافل، ما معنى شاة حافل؟ أي ضرعها ممتلئ باللبن حافل. قال في مبحث حافل لابن القيم رحمه الله تعالى في شمول حمد العبد لله سبحانه وتعالى لكل ما يحدثه من إحسانه ونعمه، بين أن الحمد في ذلك حمد مدح وحمد شكر، فالله محمود على كل ما خلق فهذا حمد مدح، وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه من الإحسان. فالأول حمد الذي هو حمد المدح، حمد الصفات والأسماء، والثاني الذي هو حمد الشكر، حمد النعم والآلاء، وهو أفضل النوعين. فلهذا جاز قول القائل الحمد لله حمد الشاكرين. الحمد يكون ثناء ويكون شكرا، الحمد يكون ثناء ويكون ماذا؟ شكرا، وقد اجتمعان. فقول الله عز وجل في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذا حمد ثناء، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، بدأ حمد الشكر، اهدنا الصراط المستقيم، تعلق أيضا بالحمد شكرا لله عز وجل على هدايته لعباده وجعلهم من عباده المستعينين به، وأن نجاهم الله من طريقة المغضوب عليهم وطريقة الضالين. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، هذا حمد ماذا؟ حمد مدح، إن الله فطر السماوات والأرض وجعل الملائكة على أجنحة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا حمد مدح وحمد شكر، إن الله لا يرضى للعبد أن يأكل الأكلة فيحمده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، هذا حمد ماذا؟ حمد شكر. قال فلهذا جاز قول القائل الحمد لله حمد الشاكرين. قولهم الحمد لله منطق الحمد لله منطق البلغاء، قال الفيروز أبادي في خطبة القاموس الحمد لله منطق البلغاء باللغة في البوادي وموضع اللسان، ألسن اللسن الهوادي ومخصص عروق القيصوم وغض القيصم إلى آخر ما قال. مقدمة القاموس يحتاج تكون تأخذ كلمة وتفتح في القاموس نفسه، قد أعطى ماذا؟ أعطاك الغريب مع شرحه. القيصوم تنظر مادة قصمة ما معنى القيصوم، الهوادي تذهب تنظر ما معنى الهوادي، فهكذا بعض المؤلفين خطبهم قوية من جهة غرابة الألفاظ، من جهة غرابة الألفاظ. قال ثم قال ابن الطيب الفاسي في إضاءة الراموس أي على القاموس تنبيه، أطلق المصنف رحمه الله أوصافا غير واردة في الأسماء الحسنى، منها منطق ومودع ومخصص ونافع ومجري، والكلام في مثله مشهور، والخلاف فيه متداول بين الخاصة، والصحيح المختار أن أسماء الله تعالى توقيفية. فقال أكثر العلماء الأصل أن الله سبحانه لا يسمى إلا بما ورد به القرآن أو السنة أو وقع عليه إجماع الأمة، انتهى. قال هذا ما قرره ابن الطيب رحمه الله تعالى، وهو صحيح في باب الأسماء، أما في باب الأخبار فالتحقيق خلافه، فإن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الأسماء، كما في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله وغيرها. ثم من هذه الأوصاف ما جاء بالقرآن الكريم مضافا إلى الله تعالى، ومنها قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فيخبر عن الله بأنه منطق إخبار، ولا يقال من أسماء الله المنطق، لأن الأسماء تحتاج إلى ورودها صراحة في آية أو في حديث صحيح، أما في باب الإخبار فباب الإخبار واسع. قولهم وقوله بسم الله مجريها ومرساها القراءة، فالله مجري بهذا الاعتبار، يعني يخبر عن الله إخبار، يقال عن الله إنه منشئ السحاب، يقال عن الله إنه هازم الأحزاب، يخبر عن الله بأنه منزل الكتاب، لكن لا يسمى بالأسماء المطلقة فيقال الله عز وجل هو المنشئ، الله عز وجل هو المنزل، الله عز وجل هو المجري، الله عز وجل هو الهازم. لا، أسماء الله توقيفية. من أسماء الله السميع البصير، هذه وردت مطلقة في القرآن والسنة، إنه كان سميعا بصيرا، وهو السميع البصير، العليم، الحكيم، الخبير، اللطيف، القدير، الرزاق، الخلاق، إلى غير ذلك. أسماء وردت باللفظ نفسه في القرآن وفي السنة يؤخذ بها، يقال هذه من أسماء الله. أما أن يرد الفعل، أن يرد الفعل، يقال مثلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يشاء الله، فلا نقول من أسماء الله الشائي أي الذي يشاء، لم يرد، لم يرد اسم الشائي هكذا مطلقا، بل نقول يخبر عن الله بأنه شائي، يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى، وما نشاء إلا أن يشاء. فإذا قاعدة عند أهل العلم أن باب الأسماء هو أضيق الأبواب، لأنه يحتاج إلى التنصيص عليها بذاتها، وبعده باب الصفات، لأن الصفة تؤخذ من الفعل وتؤخذ من الاسم وتؤخذ من المصدر، وبعده باب الإخبار، لأن الإخبار أوسع، يؤخذ من الاسم والفعل والمصدر، وقد يخبر عن الله عز وجل بأنه موجود، ويخبر عن الله عز وجل كذلك بشيء، بأنه مذكور، بأنه موجود، وهكذا أيضا بأشياء قد ربما لا ترد في القرآن ولا السنة، إنما من باب الإخبار، فباب الإخبار أوسع. آخر شيء قولهم حمدون في ترجمة إسحاق بن نجيح من الميزان، ذكر من بلاياه جملة أحاديث، منها قوله ونهى صلى الله عليه وسلم عن تصغير الأسماء، وأن يسمى حمدون أو علوان أو نعموش، هذا حديث موضوع انتهى، وهو حديث موضوع كما ذكره الذهبي فيه أي في الميزان عن ابن عدي، يعني كأنه نظر إلى الواضع هذا، نظر إلى أسماء أناس يكرههم أقام ندع لهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اسم حمدون نعموش وعلوان وهكذا، والله المستعان. ولذلك ما جاء من هذه الأحاديث الموضوعة يقيض الله عز وجل لها جهابذة أهل العلم لينخلوها نخلا، والله المستعان. يقول الأخ هل يجوز أن يقول ما يقوله بعض الناس، يقول بحجر الله، الحجر المنع، إذا قال أسألك مثلا بحجر الله أي بالمنع الذي منع الله، فالأمر محتمل، أما إذا كان قصد بذلك القسم فالقسم يكون بالأسماء والصفات، والأشياء الملتبسة تترك إذا كان فيها التباس، وغيرها مما ليس بملتبس كثير. يقول هل يجوز إذا كان الحمار معناه 100 قرن 100 عام، فهل يجوز الإنسان أن يقول لشخص بدلا أن يقول عش قرنا أن يقول عش حمارا؟ لا، لأن معناه سيفهم منك أنك تقصد عش بليدا، أن الحمار معروف بالبلادة من بين الحيوانات، وهذه البلادة في الحمار ليست في كل شيء، هو عنده بلادة متعمدة، بلادة متعمدة، وإلا عنده يعني ذكاء في معرفة الطرق، اذهب به إلى مكان مرة مرتين ثم اتركه، اركب على ظهره وامشي، هو سيوصلك إلى مقصودك. لكن أحيانا يتبلد، يقلد البلادة، يتبالد. يقول ما حكم الصلاة حاسر الرأس، حاسر الرأس يعني بدون، حيث الصحة صحيحة الصلاة، لكن التجمل للصلاة بلبس العمامة أو القلنسوة الطاقية هذا أحسن. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالصلاة حاسر الرأس من حيث الصحة صحيحة. وذكر بعض أهل العلم الكراهة في صلاة حاسر الرأس، لكن نقول الأفضل أن تصلي على رأسك عمامة أو قلنسوة أو ما يسمى بالكوفية تتجمل بها للآية المذكورة: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.